وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أثرنا في هذه الأمسية أن نتناول حكمة أو أثرا أو كلاما لأحد صالح هذه الأمة يدعى إبراهيم الخواص، حيث يقول في هذه الحكمة: دواء القلب خمسة أشياء، دواء القلب خمسة أشياء. قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. إذن قلنا أن هذا الأثر هو مقولة قالها أحد الحكماء الذين جربوا الأمور واهتموا بما يجب الاهتمام به. الإنسان كما لا يخفى عليكم روح وبدن، جسم له أعضاء، وهذا الجسم وهذا البدن الإنسان مطالب أن يسهر عليه، ولا يجوز له أن يعرض بدنه للتهلكة أو للضرر أو للمرض، لأن هذا الجسم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لك هو أمانة استخلفك الله عز وجل فيها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول أنا حر في جسمي أفعل ما أشاء، حتى ولو أراد أن يقتل نفسه. ولهذا الله سبحانه وتعالى شدد الوعيد على من قتل نفسه أو حاول قتل نفسه، حتى إنه ذكر أن القتل المتعمد يوجب دخول النار، بل حتى قال: متعمدا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فقتل النفس التي حرم الله إلا بحق كبير عظيم من الكبائر. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يحفظ بدنه، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والآيات في هذا كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: إن لبدنك عليك حق، هذا البدن له حق عليك أن تحفظه وأن تسهر عليه وأن تعمل على نموه وأن تجتنب كل ما يضره، سواء ما عرفته أنت بالتجربة أو ما دلك عليه الطبيب بأن هذا لا يصلح لبدنك. والناس لا يختلفون في هذا، لكن الإنسان ليس هو هذا الجسم وهذا البدن. الإنسان هو روح، هو عقل، هو نفس. وهذه الروح ينبغي للإنسان أن يعمل على إصلاحها وعلى تربيتها وعلى تزكيتها، لأن هذه الغاية من إيصال الرسالة للبشر عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليه آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فيه علم، فيه تعليم، وهذا العلم النافع الذي يرفع به الإنسان الجهل عن نفسه لابد أن يتزكى به، أن يكون هذا العلم تربية له. وهذه التربية إنما تصلح وتأتي بثمراتها وتأتي بخيراتها إذا اهتم الإنسان بالأصل الذي فيه وهو القلب. قلب الإنسان هو عليه الاعتماد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. في الجسد مضغة يعني مضغة قطعة لحم صغيرة، لكن قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا الإنسان ينبغي أن يعنى بقلبه، أن يعنى بقلبه، أن يبحث عن الأسباب التي يغذي فيها هذا القلب، يقوي الإيمان فيه، يملأه بحب الله عز وجل والرجاء في الله عز وجل، يملأه بالخشية التي هي تقوى الله عز وجل، الخوف عن علم، هذا كله محله القلب. والقلب أحد الأعمدة التي يرتكز عليها الإنسان في طاعته لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لما كلف العبد كلفه بأقوال، الأقوال كأن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وأن تسبح وأن تحمد الله عز وجل وأن تحمد الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنصح في دين الله، هذا كله من عمل اللسان. وهناك عمل الجوارح، عمل الرجلين، عمل البطن، عمل اليدين، هذه أيضا لها أعمال ويتقرب بها الإنسان إلى الله. وهناك أعمال قلبية لا تخرج، لا تظهر على الجوارح، وإنما منبعها وأصلها القلب، وهي كثيرة، ويسميها العلماء بأعمال القلوب. الخوف كله القلب، خوف من الله، الرجاء يعني الأمن في الله القلب، التوكل القلب، الإنابة القلب، الاستعانة القلب، الاستغاثة القلب، كثيرة هي الأعمال تنبع من القلب ومنبعها القلب. ولهذا الإنسان ينبغي أن يعتني بهذه الجارح التي هي القلب. والقلب هذا كبقية أعضاء الجسم، له حالة صحة وله حالة مرض. والعلماء يقسمون القلوب إلى ثلاث أقسام: قلب صحيح سليم، هذا قلب المؤمن، المؤمن القوي الإيمان قلبه صحيح سليم وهو قلب المؤمن. هناك القلب الميت المنكوس، هذا قلب كافر لا يتعظ ولا يعتبر ولا يؤثر فيه شيئا، يسمع كأنه لم يسمع، يخوف فلا يزيد هذا التخويف إلا طغيانا وبعدا وانغماسا في المعاصي والعياذ بالله. وهناك قلب ثالث، القلب المريض. القلب المريض هو قلب المنافق، والمؤمن أحيانا يضعف إيمانه فيمرض قلبه ببعض الأسباب وببعض الأعمال التي يأتيها، ولهذا القلب يتأثر. ولهذا هناك أمراض تنال القلوب، وما هي؟ وهي كثيرة. النفاق مرض يصيب القلب، يعني الإنسان يظهر الإسلام ويظهر الدين أمام الناس ويتعبد الله عز وجل أمام الناس، ولكن إذا خلى بنفسه انتهك محارم الله عز وجل، وكأنه صورة أخرى لم يكن عليها في السابق، هذا مرض يصيب الناس. هناك مرض الشهوة، إنسان والعياذ بالله مبتلى بالنظر إلى النساء صباح مساء وينظر إلى في الطرقات وفي الجوال وفي التلفاز إلى غير ذلك، هذا يمرض قلبه، وهذا يسمى مرض الشهوة. والخلق قد يصيبه هذا، وأمراض القلوب كثيرة ونحن قد نتكلم عليها، لكن نقول أن كل مؤمن إلا ويحصل له هذا النوع من المرض، يعتل قلبه، يعتل بمعنى يمرض، يصيبه بعض المرض. ولهذا المرض الذي يصيب القلب، مرض البعد عن الله، مرض الشهوة، مرض النفاق، مرض الرياء، أمراض كثيرة تصيب القلب لها أدوية وهي كثيرة، يستطيع الإنسان إذا وفقه الله عز وجل إلى العمل بها أن يداوي قلبه. والقلب لا يداوى بالأدوية المعروفة، هذا المرض العضوي تاع القلب يداوى بالأدوية المعروفة، لكن مرض القلب النفسي المعنوي الذي له علاقة بالروح بهذه النفس، هذا لازم أدوية من نوع خاص. وهذه الأدوية سهلة ميسورة، هذا الحكيم العالم لهذه الأمة يقول دواء القلب 5 أشياء لمرض قلبه ولا حتى يمرض، يجرب هذه الأدوية، إذا ما كانت دواء للداء تكون وقاية من الأمراض حتى لا تصيبوا هذه الأمراض. أذكرها، قال الأول قراءة القرآن بتدبر. الله عز وجل عبادنا بماذا؟ بتلاوة كتابه، بأن نقرأ القرآن، وهذا جاء الأمر به في كثير من آيات القرآن، وأن نتلو القرآن. وقالت عين الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ماذا قال فيهم الله عز وجل؟ قال هؤلاء يرجون تجارة لن تبقى، هذه يتاجرون مع الله عز وجل، تجارتهم رابحة ليس بكاسبة، لأنهم يتلون كتاب الله. لكن هذه التلاوة وهذه القراءة ينبغي أن تكون على الوجه الأكمل، ولهذا قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، ويكون هذا بأمرين، بإقامة حروفه وإقامة حدوده. وش معنى إقامة الحروف؟ أن تقرأ القرآن قراءة سليمة، تقرأ القرآن اللي ربي سبحانه وتعالى رزقه المعرفة والعلم، هذا لابد يتعلم القرآن ويؤديه كما ينبغي، وفي هذا أجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البرر، مرتبته عالية، ولكن مع ذلك لم يحرم ذلك الإنسان الذي يجد صعوبة في قراءة القرآن. قال والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجر، يعني يتعتع يجي صعيب ما يقدرش يقرأ يعني بسرعة، هذا عنده أجران عند الله عز وجل، عنده أجر القراءة وعنده أجر الاجتهاد والمشقة والجهد الذي يبذله في قراءة القرآن. فيكون بإقامة حروفه هذه الأولى، والثانية يكون بإقامة حدوده. وش معنى إقامة حدوده؟ يعني العمل بآياته، ولهذا الإنسان يعمل قدر المستطاع على أن تكون تلاوته وقراءته للقرآن موافقة لهديه ولسلكه ولتعامله، إن مع ربه وإن مع نفسه وإن مع الناس. ولهذا من يمشي إنسان يقرأ مثلاً الآية يكررها يقول ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو حديثه صباح مساء في الكذب، هذا يلعن نفسه. ولا يقول ألا لعنة الله على الظالمين، وهو متسلط عن الناس يظلمهم إما بكلام وإما بالضرب وإما بالسب وما إلى ذلك. فالإنسان ينبغي أن تكون تلاوته للقرآن الكريم مطابقة لما يكون عليه من السمت الحسن، من الأدب الرفيع، من الخلق القويم، من المعتقد الصحيح، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه. وإلا كان يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فالإنسان يتلو القرآن حق تلاوته. لكن كيف يصل الإنسان إلى مثل هذا؟ كيف ننتفع بالقرآن؟ كيف يمكن أن يؤثر فينا القرآن؟ كيف يمكن أن يغير القرآن سلوكاتنا وتصرفاتنا؟
الحل في هذا الكلام اللي قاله هذا الرجل الصالح، قراءة القرآن بالتدبر. وش معنى التدبر؟ التفكر، التمعن في ألفاظ القرآن وفي معاني القرآن بقدر الاستطاعة. هذا له سبب وله سبيل يصل إليه الناس، وهو معرفة التفسير. ولهذا يكون من التقصير جدا أن الناس خاصة لما نقرأ ببعض الصور، صور القرآن الكريم كالفاتحة مثلا، سورة الإخلاص، قصار الصور، الإنسان يقرأهم دائما يكررهم ولكن ما يعرفش معناهم. يقرأ مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد. وش معنى الصمد؟ لازم تعرفها، لأن إذا تقرأ دي آية وتقرأ صور وأنت ما فهمت فيها والي، الألفاظ هذه ما عرفش قاعة هي في معنى وذات في معنى، هذا تقصير منك. لازم تعرف هي كان المعنى العام الإجمالي، بس تعرف هذه الآية وش موضوعها، وهذه الآية وش تتكلم، وهذا اللفظة وش تعني. ماشي شرط تعرفها بالتفسير نتاعها، لكن على الأقل تفهم معناها. وهذا يكون بالتعلم، وهذا يكون أيضا بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك لتفهم كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل لم يصعب على الناس فهم هذا القرآن، لم يصعب على الناس، بل سهله عليه، سهله عليه، لكن لمن أراد ما أن يذكر أو أراد شكوره. الذي يريد أن يذكر الله عز وجل ينفقه لفهم كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا القرآن الله سبحانه وتعالى أعطاه واحد الميزة، أعطاه واحد الخصائص لا توجد في غيره من الكلام. حتى أن واحد من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يسمع القرآن استغرب، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمثمر وإن أعلاه لمغدر وإن ولا يقول هذا الرجل. إذن قلنا هذا الحكيم جعل من أدوية القلوب قراءة القرآن بالتدبر. قراءة القرآن بالتدبر هذه الحكاية هي الغاية التي من أجلها أنزل الله عز وجل هذا القرآن. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا، اللام هذه يقول العلماء هي لام التعليم، يعني لم ينزل هذا القرآن إلا لأجل أن يتدبره الناس، وليتذكر من؟ أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ أولو العقول، أولو العقول الحصينة والنفوس السليمة والفطر المستقيمة. هؤلاء هم الذين يتفكرون ويتدبرون في كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل عاب على الناس الذين يقرؤون القرآن لكن دون أن يتدبرونه ودون أن يحاولوا أن يتفهموه. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ وقال أفلم يدبروا القول؟ وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف الكلام. هذا كلام كلام الله عز وجل. ولهذا هذا القرآن العظيم أدهش كل من قرأه أو اطلع عليه، لأنه إذا قرأه الإنسان محاولا فهم آياته متدبرا معانيه فإن هذا يرقى به، يرقى به إلى أن يكون ممن من خاصة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون به، العالمون بالقرآن العاملون به، هذا هم أهل القرآن. قال وأما من حفظه ولم يتدبره ولم يعمل به فليس من أهل القرآن وإن أقام حروفه إقامة السهل. قد يجب يحفظ القرآن كما هو ما يضيع منه حتى آية، ولكن هذا قد لا يكون من أهل القرآن، لأنه هو يقرأه ولا يفهمه ولا يحاول أن يتدبره، بل جعله وسيلة للاسترزاق أو يقرأه لمجرد البركة. والله عز وجل قال ليدبروا آياته. ولهذا العلماء ذكروا مسألة، هل الأحسن للإنسان أن يقرأ القرآن دون تدبر ويكثر من القراءة أم يقرأ قليلا من القرآن مع التدبر؟ فقالوا أن الأصل أن يقرأ قراءة قليلة مع التدبر، لأن القراءة مع التدبر هي التي تصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى إحياء قلبه، وتصل به إلى أن يكون معظما لله عز وجل، متقيا له. لأن هذا القرآن خطاب الله سبحانه وتعالى للناس، فأنت لما تفهم معنى هذا الخطاب ومعنى الأوامر ومعنى النواهي فكأنك أنت المخاطب بهذا القرآن دون غيره. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم كثيرا ما يبقى الواحد منهم في آية واحدة لا يستطيع أن يتجاوزها، يبقى غير فيها، حتى يقول أن رجلا قام بليلة واحدة وهو يقرأ آية واحدة حتى الصباح ما استطاع أن يتجاوزها. ويقول أن امرأة جاءت لإمام من أئمة المسلمين يدعى عبد الرحمن بن أبي ليلى من أئمة التابعين، وجدته يقرأ سورة هود، سورة طويلة يعني، فقال له يا أبا عبد الرحمن أهذا تقرأ سورة هود؟ قال نعم. قال له والله إني قالت له والله إني في قراءتها لم أنتهي منها منذ 6 أشهر، 6 أشهر وأنا أقرأ ماذا؟ وأنا أقرأ سورة هود. ويذكرون أن عبد الله بن عمر بقي كم سنوات وهو يحفظ سورة البقرة، لأن هذا المنهج كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي كنا إذا أخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال نحن نحفظ 10 آيات بركة، قال فإذا حفظناها تعلمنا ما فيها من العلم والعمل، قال فحفظنا القرآن والعلم والعمل. كان ما كانوش هذا كما احنا الآن عندنا الطريقة للتحفظ السريع، كان واحد منهم يحفظ 10 آيات من بعد ما يتجاوزهاش إلى أخرى حتى يعلم ما فيها ماذا؟ من العلم والعمل، قال فحفظنا القرآن والعلم والعمل. لأنهم كانوا يرون أن السر العظيم هو في تدبر القرآن الكريم. ولهذا قال هذا العالم من أدوية القلوب قراءة القرآن بالتدبر. والله عز وجل قال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اللي هو القرآن وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. لماذا قست قلوبهم؟ لأنهم كانوا يقرؤون ولكن لا يفهمون ولا يجتهدون في تدبر ما أنزل إليهم. كانت التوراة عندهم والأناجيل عبارة عن تراتيب ترانيم يقرأها وهو يعرف شو يقرأ، لكن هذا القرآن لا. الله سبحانه وتعالى قال ألم يعني هذه المعاتبة يعني أما وصل الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا أي ليه يتشبهوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي هذه الأرض اليابسة بالماء الذي ينزله من السماء، كذلك هذا القرآن الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء على عبده ونبيه رسوله صلى الله عليه وسلم يحيي قلوب المؤمنين كما يحيي المطر الأرض الميتة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.